بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا مع الحوار والمشهد الذي حصل ليعقوب وأبنائه في فلسطين. فعندما رجع أبناء يعقوب إليه وأخبروه وقصوا عليه ما الذي حصل في مصر، أنكر عليهم ثم تركهم وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فسمعوا مقولة يعقوب. عندما سمعوا هذه المقولة، هم أساساً رجعوا 30 سنة إلى الوراء، لأنهم أساساً كادوا بيوسف حتى يبعدوه عن يعقوب، ومع ذلك جاءت هذه المصيبة الجديدة لتذكر يعقوب بالمصيبة القديمة العظمى. فماذا كان ردهم؟ لأن هذه المقولة من يعقوب أزعجتهم، فقالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين. هم من جهة انزعجوا لأنه ذكر يوسف، ومن جهة أخرى أشفقوا على أبيهم هذا الغم وهذا الحزن وهذا الاهتمام الشديد بهذه المصائب الذي كان سبباً لضعف في جسده وذهاب بصره وانحناء ظهره، فكاد أن يهلك بسبب هذا الهم والغم. قالوا: تالله، أقسموا. وهنا فائدة، أن الذي يعلم بحال أو وصف الظن الغالب يجوز له أن يقسم. فهم شاهدوا من يعقوب بالظن الغالب أنه سيهلك أو سيتعب نفسه أو سيصل إلى مرحلة من الضعف والمرض الشديدة. قالوا: تالله، أي أقسموا على هذا الحال وهذا المصاب الذي وصل إليه يعقوب عليه السلام. قالوا: تالله تفتأ، والأصل أو المعنى تالله لا تفتأ، واللا هنا محذوفة، وتفتأ هي من أخوات كانة، وأصلها ما فتئ، ما زال، ما برح، ما انفك. هذه الأفعال الناقصة معنى لا تفتأ أي لا تزال تتذكر يوسف. قالوا: تالله تفتأ تذكر، والذكر يكون باللسان، يكون بالنطق، لأنهم سمعوه ذكر يوسف في الآية السابقة. قالوا: تالله تفتأ، أي لازلت مستمر 30 سنة تقريبا، كما يقول الإمام السعدي، يقول تقريبا هذا بعد 30 سنة لا تزال تذكر. طيب، لماذا الله سبحانه وتعالى استخدم هذا اللفظ؟ هذا اللفظ لم يستخدم في القرآن إلا في هذه الآية فقط، لأن هذا اللفظ تفتأ يحمل عدة معاني. تفتأ يعني يحمل معنى السكن، لذلك الإنسان إذا فقد عزيز عليه فترة وتهدأ وتسكن نفسه، ويحمل معنى انطفأت النار، لذلك الذي يقع عليه مصاب يحترق قلبه وكأن بداخله نار موقدة، مع مرور الوقت تنطفئ النار. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو النسيان، أي تفتأ أي تنسى، والذي يقع عليه المصاب أو يفقد عزيزاً مع مرور الوقت ينسى. ولكن يعقوب عليه السلام اجتمعت فيه هذه المعاني الثلاث مع مرور هذه السنوات الطوال، إلا أن نفسه لم تسكن وبقي يذكر يوسف، وحرقة فراق يوسف لا زالت في قلبه، والدليل قوله: يا أسف على يوسف، وكذلك لم ينسه. إذن هذه المعاني الثلاث كلها اجتمعت في يعقوب، إذن ناسب أن يأتي هذا اللفظ لتظهر هذه المعاني في هذا المشهد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً، يعني لازلت مستمر بذكره حتى تصل إلى مرحلة من الضعف والمرض الشديد وفساد الجسم وفساد العقل الذي قد يصل إلى الهلاك. هذا معنى الحرض، والحرض هو يشمل الذكر والأنثى، المثنى والجمع. تقول رجل حرض وامرأة حرض، ورجلان حرض وامرأتان حرض، ورجال حرض ونساء حرض، كلها تأتي مع هذا اللفظ حتى تكون حرضاً، أي توشك أن تصل إلى الهلاك، يعني المرض الشديد دون الهلاك يسمى حرض، أو تكون من الهالكين. والهلاك هنا بمعنى الموت، كما قال سبحانه وتعالى يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي مات. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الإنسان إذا تعرض لمصيبة أو آفة أو ابتلاء من الطبيعي أن يصاب بالحزن أو بالغم أو بالهم الذي ينعكس على قلبه ويخيم هذا الغم على قلبه، ثم ينعكس هذا الغم على سلوكه وعلى ذهنه فيؤثر على حالته الصحية، سواء الحالة النفسية أو الحالة البدنية. وهذا أمر مشاهد أليس كذلك؟ إنسان إذا يصاب بمصاب أحياناً يصل إلى الجنون البعض من شدة الغم والهم، والبعض يصل إلى النحول والضعف، بعضهم يصل إلى الخرف، فقدان العقل، المرض الشديد نتيجة للتفكير والاهتمام بما أصيب، وهذا أمر طبيعي إن لم يصل إلى التشكي والجزع. هنا إخوة يوسف عندما سمعوا قول يعقوب يا أسف على يوسف كان أسلوب المواساة غير لائق وغير صحيح، لذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان إذا أراد أن يعزي أو أن يواسي أو أن يصبر من وقعت عليه مصيبة إلى الأسلوب. هم ماذا قالوا؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لماذا هذا الجزع؟ هذا معنى قولهم، هذا سيؤثر على صحتك ويؤثر على جسمك ويؤثر على عقلك ويؤثر على بصرك حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين. يعني الخلاصة قالوا له يا أبانا لا تجزع، وهذا أسلوب خاطئ. ينبغي على الإنسان أن يكون في مواساته للآخرين أن ينتقل الأسلوب الحسن وأن يكون إيجابي في مواساته. لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر عديد من النماذج وذكر المواساة بطريقة الصبر. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واستعينوا بالصبر والصلاة. لا تجد آية فيها لا تجزع أبداً، كلها حث على الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الأسلوب له أثر ووقع على النفس. إذا قلت له لا تجزع المعنى صحيح، لكن تقلب المواجع والأسلوب والطريقة والمؤدى له أثر على نفس من وقعت عليه المصيبة. ولكن قل له احتسب اصبر ولك أجر كذا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا وقع مصاب على أحدنا أو فقد عزيزاً عليه يقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. لذلك يذكر أن أحد الملوك رأى رؤيا، هذه الرؤيا أن أسنانه تكسرت وسقطت، ففزع من هذه الرؤيا أو الحلم، فاستنفر كل المفسرين طلبهم، فجاءوا طوابير إلى باب القصر فبدأ يدخل واحدا تلو الآخر لتأويل هذه الرؤيا. فجاء الأول قال له: سيموت جميع أهلك أمامك، وهذا صحيح، عبرها بشكل صحيح. فانزعج هذا الملك وسجن هذا المعبر. جاء الثاني نفس التعبير سجنه، وجاء الثالث والرابع إلى أن جاء العاشر. الرؤية هذا تعبيرها، يرى أن أسنانه تسقط في المنام فإنه سيفقد جزءاً أو بعض من أهله قبله. فدخل أحدهم يرتجف، قال: إذا قلت نفس التعبير أسجن. فقال له: هنيئاً لك يا أيها الملك. استبشر، قال: كيف؟ قال: أنت آخر أهلك موتاً، أنت أطول عمراً بين أهلك. قال: هكذا؟ قال: هكذا. هل المعنى نفسه؟ نفس المعنى، ولكن غير الأسلوب. فرق بين أن تقول أن أهلك سيموتون أمامك وبين أن تقول أنت آخر أهلك وفاة. انظر إلى الأسلوب كيف. كذلك المصاب لابد أن تنتقي العبارات التي فيها إيجابية وفيها تثبيت لهذا المصاب على ما هو عليه. فهنا إخوة يوسف قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني ذكروه بالمصاب، ويعني الأمر قديم وانتهى، ويعني تذكر شخص ذهب ولن يرجع، لماذا تتعب نفسك؟ هذا الأسلوب، وهذا أسلوب خاطئ. لا تقل الإنسان لماذا تتعب نفسك وتقلب عليه المواجع، بل أعنه على الصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قل له: اصبر واحتسب واثبت. كذلك انظروا إلى الأسلوب في المواساة، وهذا من طرق التربية العملية للقدوات. ذو القرنين، الملك الذي جاب الدنيا شرقاً وغرباً وذكرت قصته، وصل إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، كما قيل من الملوك الأربعة الذين جابوا الدنيا طولاً وعرضاً. عندما رجع من المشرق والمغرب ومرض مرضاً شديداً، وكان في بابل في أرض العراق، وكأنه مرض الموت، فكتب إلى والدته قال لها: إذا وصلك كتابي فاصنعي طعاماً، وليأكل من هذا الطعام كل من لم يصب بمصيبة. فصنعت طعاماً كبيراً عظيماً، بدأت تدعو الناس تنتظر، لم يأتي أحد، لأن لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يصب بمصاب. فقالت: عزاني فأحسن تعزيتي، ووعظني فأحسن موعظتي. انظروا كيف وعظها وعزاها قبل أن يموت، انظروا الأسلوب. فإذا ينبغي أن نراعي أحوال الذين وقعت عليهم المصائب في أسلوب مواساتهم. كذلك من فوائد هذه الآية أن الحلف لا يكون إلا بالله. قالوا: تالله، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، ذاك لا ينبغي ولا يجوز الحلف بغير الله أيا كان هذا المحلوف به، لأن الحلف هو قسم، أي تعظيم من تقسم به، ولا يجوز أن يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحلف بفلان أو بأبيك أو بالشرف أو بالأمانة أو باسم فلان أو بالكعبة، كل هذه لا يجوز أن يحلف بها. إذا أردت أن تحلف، والأصل أن الإنسان كما قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، الأصل أن لا يكثر من الحلف إلا إذا اضطر، لكن إذا اضطر أن يحلف أن يقول: والله أو بالله أو تالله أو ورب الكعبة أو ورب النبي وهكذا. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فيعقوب عليه السلام عندما سمع هذه المقولة منهم، يعني زادوا همه هما وغمه غما، فما كان منه إلا أن يبين لهم بأن هذه المقولة عندما قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هي ليست شكوى إليهم وليست شكوى لنفسه، إنما هي شكوى إلى الله. فماذا كان جواب يعقوب عليه السلام؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقط، وأعلم من الله ما لا تعلمون. لذلك قيل: من شكا إلى الله وصل، ومن شكا من الله انفصل. لأن الأصل أن لا تكون الشكوى إلا إلى الله، وفرق بين الشكوى إلى الله والشكوى من الله. لذلك كثير من الناس بلسان مقالهم أو بلسان حالهم يشتكون من الله، عندما يكثرون من إظهار المصائب والابتلاءات والفقر والمرض والتسخط للمخلوقات أو التسخط لأنفسهم، فهذه شكوى من الله وسوء أدب مع الله، ينبغي أن لا يقع بها المسلم، لأنها تؤثر على توكله وعلى ثقته بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون الشكوى إلى الله. قال: إنما أشكو، إنما أداة حصر، حصر شكواه إلى الله فقط لا غير، حتى نفسه لا يشتكي لنفسه. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب، هو وصل مرتبة متقدمة من الحزن، لذلك قال: إنما أشكو بثي. والبث هو المصاب الذي لا يصبر معه الإنسان حتى يبثه ويتكلم به. أعلى درجات الحزن والمصاب والغم يسمى البث. لذلك هذه اجتمعت بيعقوب عليه السلام، لأنه اجتمعت عليه عدة مصائب: فقدان يوسف وبنيامين وابنه الأكبر روبين، وفقد بصره وانحنى ظهره وتقدم به العمر، وأعظم المصائب فقدان يوسف، لأنه كما ذكرنا يوسف هو ثمرة مشروع الدنيا ليعقوب عليه السلام. فحزن حزن شديد، قال: إنما أشكو بثي، أعلى مراتب الحزن، وحزني إلى الله فقط. لكن من أعظم فوائد هذه الآية أن الإنسان لا يشتكي إلا إلى الله، لا يشتكي إلى المخلوقات، لأن الأمر أولاً وآخراً بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه. قد يقول قائل: لماذا الله سبحانه وتعالى يبتلي من يحب؟ لأن الله يريد أن يسمع دعاءك وشكواك وتضرعك واستكانتك وحسن التجائك لله سبحانه وتعالى. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا حال جميع الأنبياء. لذلك الشكوى إلى الله إذا خالطتها وانضم إليها الدعاء وحسن الاستكانة والالتجاء والفقر والذل والانكسار بين يدي الله، ستكون من أعلى المقامات وأرفع العبادات، وهي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ذا قيل لأحدهم: لماذا تشتكي بين يديه وهو يعلم ومطلع عليه؟ أي لماذا تشتكي بين يديه ما هو مطلع عليه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم، فلماذا تشتكي؟ فقال: إن ربي يرضى الذل من عبده إليه. الله سبحانه وتعالى يرضى على العبد إذا افتقر. لذلك أضعف مخلوق على وجه الأرض هو الذي لا يتذلل ولا يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يتكبر. وأقوى المخلوقات هو الذي يتذلل ويخضع وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكلما ازددت تضرعاً واستكانة والتجاء ازددت قوة. وهذا تمثل بيعقوب عليه السلام. يعقوب عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو في موقف قوي وليس موقف ضعف، على الرغم من المصائب التي توالت عليه. انظروا إلى نوح عليه السلام، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، كما بينا أن الفرج من أعظم نتائج الشكوى إلى الله أو حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مع الصبر على المصاب. يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه شكوى إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل عندما يصيب الأقوام والأمم بالعذاب يريد منهم أن يرجعوا إلى الله ويتضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا إيش قال؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل العذاب يريد من الناس التضرع، فإذا لم يتضرعوا سيزيد العذاب عليهم. كذلك من فوائد هذه الآية بينا أن الشكوى إلى غير الله محرمة، لابد أن يشتكي العبد إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية شدة البلاء مع الصبر يقرب الفرج. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا يعقوب عليه السلام، وهذه من أخلاق الكبار، مع توالي وتزايد المصائب إلا أن يعقوب عليه السلام ثبت وصبر في هذه المحنة. كذلك من معاني وفوائد هذه الآية أن صاحب الكيد كثير الظنون، ظنونه تكثر. ذاك ماذا كان جواب أبناء يعقوب؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، لكن يعقوب عليه السلام أجابهم بأن ظنكم خاطئ، أنا لم أشتكي إليكم ولا لنفسي، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لذلك أصحاب المكر والخديعة كثيري الظنون، فأجابهم بخلاف ما ظنوا. وقال لهم ماذا؟ قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، ما تعلمونه بخلاف ما أعلمه أنا. هنا من فوائد هذه الآية أن الجاهل قد يصبر أحياناً في بادئ الأمر، ثم مع مرور الوقت يقع في الجزع والتشكي والسخط، ينفذ صبره ويستولي عليه الجزع، يفهم من هذه. إلا أن يعقوب عليه السلام بقي ثابت وكان أبرز صفته وسمته فصبر جميل، فحقق هذا المعنى قولاً وعملاً. من معاني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وحده القادر على تفريج الكروبات. انظروا كيف يعقوب عليه السلام مباشرةً في ظل هذه المصائب المتتالية الكبيرة يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لديه ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكروب. هنا كذلك يجوز أن الإنسان إذا وقع عليه مرض أو ابتلاء أو مصاب أن يخبر غيره لا على سبيل التشكي، وإنما على سبيل التخفيف وعلى سبيل الإخبار، هذا يجوز. والدليل أن يعقوب أخبرهم قال إنما أشكو بثي وحزني، وهذا فيه إشارة إلى أنه أخبر بما أصابه من حزن وبث لغيره، وهذا لا إشكال فيه. من فوائد الآية شرعاً وعقلاً أن الله سبحانه وتعالى يبتلي صاحب الحق بالمصائب والرزايا وصاحب الباطل بالنعم والعطايا، هذا أمر مشاهد، أليس كذلك؟ ممكن أن الله سبحانه وتعالى يبتلي صاحب الحق بالرزايا والبلايا. لذلك كان السلف يقولون ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلاء وفتنة السراء أشد من ابتلاء وفتنة الضراء، لذلك انفتاح الدنيا والرخاء قد يكون أشد على الإنسان من المصائب والفقر والآفات. هنا قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. من الذي يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والحكمة من ذلك، تخيلوا لو أن الناس يعلمون الغيب كيف ستسير الحياة؟ لو أنك تعلم أنك بعد 10 سنوات ستكون وزير، والآخر سيكون مليونير، والآخر سيكون طبيب، والآخر سيكون كذا، وتعلم الحقد والغل الذي في قلب فلان عليك، كيف ستكون الحياة؟ حياة جامدة لا يوجد فيها أخذ بالأسباب، ولا يوجد فيها مثابرة، ولا يوجد فيها عمل، ولا يوجد فيها طلب علم، ولا يوجد فيها حسن خلق أبداً. لذلك جعل الله الغيب له وحده، وأطلع بعض عباده من الأنبياء على بعض الغيب، قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهذه فيها ثلاثة معاني. قال وأعلم من الله أنه لطيف بعباده، يجازي من صبر، ويحسن إلى من أحسن، ويعطيه من الخير ويثيبه على هذا الصبر والثبات في محنته. هذه يعقوب عنده يقين فيها، فهذا معنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، هذا معنى ثاني. والمعنى الثالث الذي ذكره ابن عباس ومتعلق بالرؤيا، رؤيا يوسف في بداية القصة، قال وأعلم أن هذه الرؤيا ستتحقق، وأسجد أنا وأنتم ليوسف وسنجتمع مع بعض. لأن يعقوب إما من خلال بصيرته وعلمه ونبوته أو فراسته يعلم بأن هذه الرؤيا حق ستقع، قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا هذا مشهد من المشاهد العظيمة التي حصلت بين يعقوب وإخوة يوسف في فلسطين، وفيه كما سمعنا العديد من الفوائد والوقفات. مع ذلك يعقوب عليه السلام مع هذا الغم والهم والمصاب يبقى مستحضرا لقضية عظيمة جدا، هي الثقة بالله واليقين بأن الفرج قريب. لذلك بعد هذه الآية كان التوجيه بالجانب الإيجابي لأبنائه بأن يبدأوا بالبحث عن يوسف عليه السلام. هذا ما نقف عنده بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.